بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 27 حفظ العلم كتابه. ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن الكتابة في الدرس تحتاج إلى أدب وشرط. الأدب وهو قال الاستئذان من الشيخ، والشرط أنه يكتب أن هذا الذي كتب هو من سماع الطالب للدرس لا من إملاء الشيخ. نعم. وهنا يقول أن الطالب يعني لابد أن يكتب الفوائد، لأن الفوائد قد تذهب عليه، وقد يعني هو يرى أنه قد حفظ هذه الفوائد لكنها بعد زمن تذهب. فالأصل أنه تقييد العلم وتقييد الفوائد. نعم.
لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة.
نعم. هذا تقدم معنا نصيحة للشيخ بن عثيمين رحمه الله، أنه يقول أنه الأصل لطالب العلم تكون عنده مذكرة في الجيب يضعها ويكتب فيها الفوائد. المذكرة يقول هذه يرتبها بعد أن يأخذ منها هذه الفوائد ينقلها إلى يعني كتاب عنده في الأصل. فقال يرتبها إما على الموضوعات، مثال على الأبواب الفقهية مثلا، أنه هذا في باب النكاح وهذا في باب الطهارة وكذا، أو يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرتبها على حروف المعجم، على حروف هجائية، وهذا يقول يعني أسرع في الرجوع لها. وإذا نقل هذه الفوائد من هذه المذكرة الصغيرة إلى الكتاب، يعني الكتاب الأصل هو الذي يكتب فيه هذه الفوائد الذي يرتبه على حروف المعجم أو على المواضيع، يكتب نقل، يعني نقلت هذه الفوائد من المذكرة إلى الكتاب الأصلي. نعم.
وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. وعليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها وخبايا الزوايا في غير مساقها، دررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا، فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. رواه خثيمة.
هذا الأصل، أنه يعني إذا سمع الإنسان فائدة الأصل أن يسجلها هذه الفائدة في أي مكان حتى لا تذهب عليه. نعم.
وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات.
نعم.
28 حفظ الرعاية. ابذلوا الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا لنيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه.
نعم، لأن النفس تريد حظوظ الدنيا من جاه ورئاسة وكثرة الأتباع وكذا. قال في الأصل أن تقدم معنا في أول هذا المثل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن هذا الأصل. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم عالم علم العلم ولم يعمل به، وعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن. إذن لابد من رعاية هذا العلم بالعمل وبالدعوة، وقال بتعهد ما تعلم. نعم.
وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية.
أي نعم، سواء كان يقول هو كان شيء من الحفظ أو شيء من الفهم، فلا بد أن يراجع هذه المحفوظات. نعم.
فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه.
إذن هذا هو أنه الأصل أن يظهر أثر طلب العلم على طالب العلم، وهذا هو الرعاية للعلم، يعني بالعمل وإظهار السنن ومحاربة البدع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية وقال: من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. هذا الأصل، أنه توظيف السنن يعني العمل بالسنة في المواطن التي جاءت فيها. مثاله يعني عندما يدخل المسجد يقول الذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد. مثاله في لبس الثياب وكذا يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقول نعم.
وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع مع جبريل القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم.
التاسع والعشرون: تعاهد المحفوظات. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان.
وهذا تقدم معنا في الطريقة التي يسلكها طالب العلم في الحفظ وفي الدرس. وقلنا في الحفظ أول يحفظ، وإذا حفظ شيء وأتمه، كما يعني مثاله لو حفظ القرآن وجب يعني يلزم على الطالب مراجعة هذا الحفظ يوميا حتى لا يذهب عليه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ.
يعني أشد تفلتا القرآن من الإبل في عقالها. ولذلك يعني هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن القرآن يتفلت سريعا، ولا بد من التعاهد. نعم.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أيا من كان، لأن علمه كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟
يقول: إن كان هذا في القرآن فما بالك بغير من العلوم. والله سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقال: هو سهل لكن أشد تفلتا، إذن غيره من العلوم يكون أشد من تفلت القرآن. وقيام الساعة يكون حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، في مسند أحمد بسند صحيح: حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. وقال إنه في قول أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله، قال: منه بدأ وإليه يعود. إليه يعود قبضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقبض القرآن في آخر الزمن، وهذا نسأل الله السلامة والعافية عندما يترك الناس العمل به. نعم.
وخير العلوم ما ضبط أصله.
هذا خير العلوم إذا انضبط الأصل، فهو يضبط أصول في كل فن، ودائما يتعهدها بالمراجعة والدراسة. نعم.
وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. انتهى.
نعم.
الثلاثون: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. من وراء الفقه التفقه، ومتعلمه هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية.
هذه الثمرة الآن من الحفظ والدراسة وضبط الأصول. الثمرة قال أنه ينظر إلى الآيات والأحاديث ويستنبط منها الأحكام والفوائد، وهذه يعني الطريقة قال كان يسير عليها علماء السلف، أن الطالب يدرس على الشيخ، ثم بعد هذا إذا رأى الشيخ من الطالب أنه كان عنده شيء من الفقه والفهم يجيزه. فالطالب الآن يدرس أصول العلوم، مثال قلنا يدرس مثلا يدرس التوحيد ويدرس الفقه وأصول الفقه ويدرس أصول التفسير وشيء من التفسير والنحو وما لذلك، يعني من الكتب من العلوم التي يعني أرشد إليها العلماء. بعد هذا يبدأ وينظر في مثلا أحاديث صحيح البخاري، فهو يأتي مثلا عند حديث إنما الأعمال بالنيات ويكتب فوائد على هذا الحديث، يقول: الفائدة الأولى أن هذا الحديث فيه إنما، وإنما تدل على كذا وكذا وكذا، ويكتب هذه الفوائد له، يعني ما يؤلف هو الآن، هو يختبر قدرات نفسه على استنباط الفوائد، فيكتب هذه الفوائد والأحكام المترتبة من هذا الحديث. بعد هذا ينظر مثلا إلى فتح الباري مثلا، ثم ينظر هل هو يعني وافق هذه الفوائد، وافق فيها ما ذكر ابن حجر رحمه الله أم لا، ويمشي على هذه الطريقة يعني في الأحاديث، فهو بهذا يعني تعلم العلم وأخذ يطبق الآن العلم عمليا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول: الأصل أنه طالب العلم إذا ضبط يعني شيء من الأصول، الأصول يعني في العلوم، يقول أن يعود نفسه على استنباط الفوائد، يعني قبل أن يكون يستمع مثلا إلى شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله للبلوغ مثلا، مجرد أن يقرأ الحديث يوقف آلة التسجيل ويقول: هذا الحديث هو بينه وبين نفسه، يقول: هذا الحديث فيه فوائد كذا وكذا 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 وكذا، ثم بعد هذا يستمع إلى شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله لهذه الفوائد، فهو الآن يعود نفسه على استنباط الفوائد. ويقول أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله رأى عجبا من ابن سعدي رحمه الله في استنباط الفوائد، وقال يعني يدلك على هذا لو ترجع إلى تفسير ابن سعدي رحمه الله في آية الوضوء استنبط منها فوائد كثيرة، ولأنه دائما يعتاد على هذه الطريقة استنبط منها الفوائد. نعم، إذن يعني الأصل أن تعود نفسك على استنباط الفوائد، تقول هذا الحديث فيه فوائد كذا وكذا وكذا. وكان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني يجعل بعض الطلاب أحيانا يستنبط الفوائد من الحديث في درس بلوغ المرام. نعم.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى في ذلك القدح المعلى. ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما.
وهذا الذي يعني عليها للسنة، وهذا الذي تقدم معنا أن الأصل الرجوع إلى كتب أهل السنة والجماعة، وهو يرشد الآن إلى الرجوع إلى كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم رحمهم الله، لأنه يقول أن شيخ الإسلام يعني يستنبط فوائد من الآيات والأحاديث، وعليه أيضا ابن القيم، فقال يعني ترجع إلى كتب هؤلاء. نعم.
ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه، فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين.
نعم، أنه كان يعني شيخ الإسلام يعني يفصل في المسائل، وهذه الطريقة التي يقول أنه شار عليها شيخ الإسلام تأصيل وتفصيل المسائل، هذه دليل على الضبط. نعم. ومنها يعني ما عليه الشيخ بن عثيمين، من يقرأ في كتب الشيخ بن عثيمين ككتاب مثلا القول المفيد على كتاب التوحيد، يعرف أن الشيخ أراد بشرح لكتاب التوحيد التقعيد والتأصيل للطلاب، حتى يعني متى يعني بإذن الله سئل عن هذه المسألة يستطيع التفصيل فيها، كما فصل مثلا في باب الرياء وفي باب الذبح وفي باب الخوف والدعاء وغيره. نعم.
وأعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر.
نعم، تفكر أولا ثم بعد ذلك يبدأ باستنباط الأحكام. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فاتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام.
نعم، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، قال أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن أسباب زيادة الإيمان التفكر في مخلوقات الله. أول سبب لزيادة الإيمان هو دراسة التوحيد ودراسة الأسماء والصفات. الثاني قال التفكر في مخلوقات الله. الثالث العمل بما جاء في الكتاب والسنة. الرابع ترك المعاصي. هذا من أسباب زيادة الإيمان. أربعة، وأسباب نقص الإيمان ضد هذه الأربعة: ترك دراسة التوحيد ودراسة الأسماء والصفات، ترك التفكر في مخلوقات الله، ترك العمل بما جاء في الكتاب والسنة. الرابع نسأل الله السلام العافية، يقول أنه يأتي بالمعاصي. نعم.
وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
وأهل السنة والجماعة قال أولا يستدل ثم بعد هذا يعتقد، والمخالفين لأهل السنة قال يعتقد أولا ثم بعد هذا يستدل، فقال الأصل هو الكتاب والسنة، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما. نعم.
فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط.
تمام العناية بالقواعد التي قعدها العلماء، مثال الأمر للوجوب وغيره من القواعد التي وضعها العلماء. فقال الأصل أنك تعرف القواعد، لأن هذه القواعد تجمع مسائل كثيرة متفرقة. وعندما تأتي قلنا في التدريب على استنباط الفوائد والأحكام من الأدلة على أسس سليمة، هذه الأسس السليمة: أولا تضبط الضوابط التي ضبطها العلماء رحمهم الله والقواعد الفقهية، وثم تخرجها على النصوص. نعم.
وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة، كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع.
يقول هذا كلها أصول عندهم: المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع مثلا، وقال أنه ترك التحايل على الشرع، لأنه هذا ليس من الفقه أصلا، بل هذا هو الذي يعني ذم الله سبحانه وتعالى به اليهود أنهم كانوا يتحايلوا. نعم.
وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع.
نعم، لأنه بهذه الطريقة يكون فقط يعني حفظ ولم يطبق هذه القواعد، إذا لابد من التطبيق والعمل. نعم.
وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له نازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما، والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا.
نعم، يقول هذا مثاله يعني يأتي بعض العلماء مثلا بقاعدة من القواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير، ثم يذكر عليها مثال من الكتاب أو السنة. فقال الأصل أنك إذا يعني قرأت هذه القاعدة لابد تأتي بمثال زائد على ما ذكر المؤلف، وهذا دليل أنك فهمت هذه القاعدة وبدأت تطبق هذه القاعدة على النصوص، أنك ما تكتفي بالمثال الذي ذكره العالم، لأنك لو اكتفيت بهذا كأنك فقط حفظت ولم تعمل بهذه القواعد ولم تطبقها على النصوص. نعم.
فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة.
نعم.
الحادي والثلاثون: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم في تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب، ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه.
هذه يعني ذكر هو نصيحة الآن إذا لم يفتح لك في علم، فقال جاوزه إلى ما تستطيع، وهذا هو الأصل. قال إذا حاولت أمر وما استطعت عليه ورأيت أنه بعد الاستشارة، والأصل قال الرجوع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، قال جاوزه إلى ما تستطيع. مثاله بدأ في دراسة علم الفرائض وكان يصعب عليه الحساب ولا يعرف الحساب أصلا هو، وحاول بالدراسة وكذا وما فتح عليه في هذا الباب، قال يجاوز إلى علم آخر. لكن يعني الطالب في أول الأمر في أول الدراسة قد يشق عليه هذا العلم، لكن بالممارسة وبالتمرينات مثلا في باب الفرائض قال يتقن هذا الباب. يعني ما يمكن أنه يقول والله أنا يعني بقيت في هذا العلم أسبوعين ولم يفتح عليه ويتركه، لا ما يمكن هذا، فنحاول حتى يقدر على هذا الباب، وإذا ما استطاع قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ينتقل إلى علم آخر. نعم. لكن هناك علوم احنا تقدم معنا أنه ما يمكن أن يتركها أبدا، وهذه لا، واجب تعلمها على كل أحد، مثل التوحيد. صحيح أنه لابد يتعلم التوحيد ولابد يعمل بالتوحيد، وإلا نسأل الله السلامة والعافية كان غير موحد. نعم.
فيا أيها الطالب، ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك.
نعم. وإذا يعني كان يعني ضيق عليه وكذا وبدأ ورأى أنه الأمر يعني فيه صعوبة وكذا، قال استغفر: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا الأصل، أنه قال أنه كان شيخ الإسلام إذا أشكل عليه فهم آية وكذا قال أخذ بالاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني والثلاثون:
الله أعلم أن نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. ماذا أخذنا في هذا اليوم؟ نعم، أن الطالب الأصل أنه قبل النظر في نصوص الكتاب والسنة وأخذ منها يعني الفوائد والفقه لابد من ضبط القواعد والضوابط التي ضبطها العلماء ومعرفة أصول الشريعة. نعم. أنه يعود الطالب نفسه على استنباط الفوائد، وقلنا يعني هذه الطريقة سهلة جدا، إما عند استماع بعض الأشرطة يعني يوقف الشريط ويبدأ يستنبط الفوائد بينه وبين نفسه، يعني يعود دائما النفس على استنباط الفوائد، أو مثلا يقرأ في بعض الشروحات وهو ركز هنا على قراءة كتب شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى. نعم. نعم، الالتجاء إلى الله وإظهار الافتقار والاستغفار. نعم. نعم، أنه يكتب الفوائد، لكن احنا تقدم معنا أنه كتابة الفوائد في الدرس تحتاج إلى شرط وأدب. هناك فرق يا مصطفى، هناك فرق بين كتابة كل ما يقول الشيخ وبين كتابة الفوائد والتقسيمات. فهو الآن الطالب إذا أراد في الدرس أن يكتب كل ما يقول الشيخ ما يستطيع، وإن كتب قد تذهب عليه المعلومات. لكن هو مثلا قلنا عنده هذه المذكرة، مذكرة الجيب، يكتب فيها فقط الفوائد، ويكتب فيها يعني بعض التقسيمات ورؤوس أقلام. الآن بعض الطلاب يعني يفرق الأشرطة، تفريق الأشرطة فيه فوائد لكن يعني ليس بذاك الفائدة للطالب. فأنت عندما تستمع إلى شريط مثلا، لأنه يعني الآن قد تكون في منطقة ليس فيها علماء، أو يكون عندك أوقات وهذه الأوقات ليس فيها دروس، فتعود نفسك. احنا قلنا الطريقة الآن مثلا يعني الشيخ يدرس معنا كتاب التوحيد، وإحنا ندرس كتاب التوحيد على شرح الشيخ بن عثيمين القول المفيد. فهو الآن كل يوم يستمع لهذا الدرس الذي يعني لهذا الباب، مثلا مثاله أخذنا أمس يعرف باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهو عندما أخذ هذا الباب معنا ويعرف أنه يعني نرجع في الشرح إلى القول المفيد، فهو مثلا بعد العصر أو بعد العشاء يرجع للسكن ويستمع إلى شريط الشيخ بن عثيمين رحمه الله لشرح لهذا الباب، وهو يستمع الشرح ما يفرق هذا الشرح لا، لكن يكتب الفوائد والتقسيمات التي يذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذه المذكرة، لأن التفريق قال يضيع عليك أوقات كثيرة، لكن اقتناص الفوائد وغيرها هي الفائدة لطالب العلم. فلا تشتغل بالتفريق، التفريق له من يقوم به. وكتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله كلها ترى فرغت وتخرج تبعا من مؤسسة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. فأنت عليك الآن الدراسة وكتابة الفوائد. وتقدم معنا أيضا أن الطالب لابد يكون مجدد، يعني يجدد شيء، لأنك الآن لو جاءنا الشيخ مصطفى ويريد يفرغ لنا شرح الشيخ بن عثيمين على كتاب التوحيد ما صنع شيء جديد للأمة، صحيح؟ نعم. لكن هو يقتنص ويكتب الفوائد والدرر والتقسيمات وكذا، هو بهذه الطريقة صنع شيء مفيد للأمة من بعده، صحيح؟ وقال الصحيح أن نقول كم ترك الأول للآخر. نعم غيره. نعم. أي نعم، لابد تعهد الحفظ، وهذا يعني يتضح بحال الطلاب. بعض الطلاب تسأله تقول تعال أريدك أن تقرأ لي من قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، أكمل الآية، من أين هذه الآية؟ فهو يستحضر هذه الآيات في القرآن. فإذا سرد لنا لو أربع مواضع فهذا أعرف، لكن لو هو أعرف أن السبع مواضع، لكن هو لو ذكر لنا في القرآن أربع مواضع هذا دليل أنه دائما يتعهد القرآن ويراجع. ثم لو جاءنا الشيخ عبد العزيز قال أنا أحفظ القرآن مثلا، نقول طيب نسألك، قال لا أنا غير مستعد الآن، انتظروني أراجع وبعد هذا أسأل، نقول لا هذا دليل أنك لم تحفظ. قال والله حفظت وعندي إجازة في القرآن، نقول هذا ما تنفع. يحدثني بعض الأساتذة يقول عندنا في حلقة تحفيظ القرآن إذا وجدنا مدرس يسمع للطلاب ومعه مصحف، قال اللجنة يقول احضروا لنا هذا المدرس حتى نختبره في القرآن. هو في الحقيقة ما وضعوا مدرس قرآن إلا يكون حافظ وضابط للقرآن، لكن عندما يسمع للطلاب بمصحف هذا دليل أنه ما يضبط ولا يراجع أصلا. قال نختبره من جديد، كأنه عينوه في هذا اليوم، يختبره من جديد، إذا ضابط يبقوا على التدريس، وإذا غير ضابط قال نفصل عن التدريس. لأنه يا أخواننا لو واحد جاء إلى بعض العلماء وسألوا عن أسئلة، فكل ما يسألوا عن دليل يقول لا أعرف الدليل، لا أعرف الدليل، لا أعرف الدليل، فهذا دليل على أنه هذا لا يصلح أن يكون عالم، صح؟ لأنه ما يعرف يعني أمور كثيرة وبعضها تكون واضحة. وإذا سألنا طالب يعني عن آيات في كتاب الله وقال أن الطالب هذا يحفظ القرآن، ونسأل عن مواضع كثيرة في القرآن ما يعرفها، هذا دليل أنه لا يحفظ القرآن. قد يكون حافظ القرآن والآن لم يراجع ولم يضبطه، نقول لا بد تعيد من جديد حفظ القرآن. وهذا مهم يا أخواننا، يعني ترى إحنا تقدم معنا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال ذهب كل شيء وبقي ما حفظنا. إذن هذا الحفظ لابد تتعهد دائما، وإذا لم تتعهد كأنه يعني تزداد يعني حسرة، لأنه إذا ما كنت تحفظ شيء لا إشكال، لكن تحفظ ثم لم تتعهد هذا الحفظ وذهب هذا الحفظ، قال هذا يكون عندك حسرة على هذا الذي حفظت ثم ذهب. نسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع والعشرون، حفظ العلم كتابه. ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن الكتابة في الدرس تحتاج إلى أدب وشرط. الأدب وهو قال الاستئذان من الشيخ، والشرط أنه يكتب أن هذا الذي كتب هو من سماع الطالب للدرس لا من إملاء الشيخ. نعم، وهنا يقول أن الطالب يعني لابد أن يكتب الفوائد، لأن الفوائد قد تذهب عليه، وقد يعني هو يرى أنه قد حفظ هذه الفوائد لكنها بعد زمن تذهب. فالأصل أنه تقييد العلم وتقييد الفوائد. نعم،
لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة.
نعم هذا تقدم معنا نصيحة للشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يقول أنه الأصل لطالب العلم تكون عنده مذكرة في الجيب يضعها ويكتب فيها الفوائد. المذكرة يقول هذه يرتبها بعد يعني بعد أن يأخذ منها هذه الفوائد ينقلها إلى يعني كتاب عنده في الأصل. فقال يرتبها إما على الموضوعات مثال على الأبواب الفقهية مثلا أنه هذا في باب النكاح وهذا في باب الطهارة وكذا، أو يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرتبها على حروف المعجم على حروف هجائية، وهذا يقول يعني أسرع في الرجوع لها. وإذا نقل هذه الفوائد من هذه المذكرة الصغيرة إلى الكتاب يعني الكتاب الأصل هو الذي يكتب فيه هذه الفوائد الذي يرتبه على حروف المعجم أو على المواضيع يكتب نقل يعني نقلت هذه الفوائد من المذكرة إلى الكتاب الأصلي. نعم.
وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. وعليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير مظانها وخبايا الزوايا في غير مساقها، دررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. رواه خثيمة.
هذا الأصل أنه يعني إذا سمع الإنسان فائدة الأصل أن يسجلها هذه الفائدة في أي مكان حتى لا تذهب عليه. نعم.
وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات.
نعم.
الثامن والعشرون حفظ الرعاية. ابذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا لنيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه.
نعم، لأن النفس تريد حظوظ الدنيا من جاه ورياسة وكثرة الأتباع وكذا. قال في الأصل أن تقدم معنا في أول هذا المتن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن هذا الأصل. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم عالم علم العلم ولم يعمل به، وعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن. إذن لابد من رعاية هذا العلم بالعمل وبالدعوة، وقال بتعهد ما تعلم. نعم.
وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية.
أي نعم، سواء كان يقول هو كان شيء من الحفظ أو شيء من الفهم، فلا بد أن يراجع هذه المحفوظات. نعم.
فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه.
إذن هذا هو أنه الأصل أن يظهر أثر طلب العلم على طالب العلم، وهذا هو الرعاية للعلم، يعني بالعمل وإظهار السنن ومحاربة البدع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية وقال: من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. هذا الأصل، أنه توظيف السنن يعني العمل بالسنة في المواطن التي جاءت فيها. مثاله يعني عندما يدخل المسجد يقول الذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد، مثاله في لبس الثياب وكذا يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقول نعم.
وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع مع جبريل القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم.
التاسع والعشرون: تعاهد المحفوظات. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان.
وهذا تقدم معنا في الطريقة التي يسلكها طالب العلم في الحفظ وفي الدرس. وقلنا في الحفظ أول يحفظ، وإذا حفظ شيء وأتمه، كما يعني مثال لو حفظ القرآن وجب يعني يلزم على الطالب مراجعة هذا الحفظ يوميا حتى لا يذهب عليه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ.
يعني أشد تفلتا القرآن من الإبل في عقالها. ولذلك يعني هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن القرآن يتفلت سريعا ولا بد من التعاهد. نعم.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أيا من كان، لأن علمه كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة.
يقول: إن كان هذا في القرآن فما بالك بغير من العلوم. والله سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقال هو سهل لكن أشد تفلتا، إذن غيره من العلوم يكون أشد من تفلت القرآن. وقيام الساعة يكون حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، في مسند أحمد بسند صحيح: حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. وقال إنه في قول أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله، قال: منه بدأ وإليه يعود. إليه يعود قبضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقبض القرآن في آخر الزمن، وهذا نسأل الله السلام والعافية عندما يترك الناس العمل به. نعم.
وخير العلوم ما ضبط أصله.
هذا خير العلوم إذا انضبط الأصل، فهو يضبط أصول في كل فن، ودائما يتعهدها بالمراجعة والدراسة. نعم.
وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. انتهى.
نعم.
الثلاثون: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. من وراء الفقه التفقه، ومتعلمه هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية.
هذه الثمرة الآن من الحفظ والدراسة وضبط الأصول. الثمرة قال أنه ينظر إلى الآيات والأحاديث ويستنبط منها الأحكام والفوائد. وهذه يعني الطريقة قال كان يسير عليها علماء السلف، أن الطالب يدرس على الشيخ، ثم بعد هذا إذا رأى الشيخ من الطالب أنه كان عنده شيء من الفقه والفهم يجيزه. فالطالب الآن يدرس أصول العلوم، مثال قلنا يدرس مثلا يدرس التوحيد ويدرس الفقه وأصول الفقه ويدرس أصول التفسير وشيء من التفسير والنحو وما لذلك، يعني من الكتب من العلوم التي يعني أرشد إليها العلماء. بعد هذا يبدأ وينظر في مثلا أحاديث صحيح البخاري، فهو يأتي مثلا عند حديث إنما الأعمال بالنيات ويكتب فوائد على هذا الحديث، يقول الفائدة الأولى أن هذا الحديث فيه إنما، وإنما تدل على كذا وكذا وكذا، ويكتب هذه الفوائد له، يعني ما يؤلف هو الآن، هو يختبر قدرات نفسه على استنباط الفوائد، فيكتب هذه الفوائد والأحكام المترتبة من هذا الحديث. بعد هذا ينظر مثلا إلى فتح الباري مثلا، ثم ينظر هل هو يعني وافق هذه الفوائد، وافق فيها ما ذكر ابن حجر رحمه الله أم لا، ويمشي على هذه الطريقة يعني في الأحاديث، فهو بهذا يعني تعلم العلم وأخذ يطبق الآن العلم عمليا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول الأصل أنه طالب العلم إذا ضبط يعني شيء من الأصول، الأصول يعني في العلوم، يقول أن يعود نفسه على استنباط الفوائد، يعني قبل أن يكون يستمع مثلا إلى شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله للبلوغ مثلا، مجرد أن يقرأ الحديث يوقف آلة التسجيل ويقول هذا الحديث هو بينه وبين نفسه، يقول هذا الحديث فيه فوائد كذا وكذا 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 وكذا، ثم بعد هذا يستمع إلى شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله لهذه الفوائد، فهو الآن يعود نفسه على استنباط الفوائد. ويقول أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله رأى عجبا من ابن سعد رحمه الله في استنباط الفوائد، وقال يعني يدلك على هذا لو ترجع إلى تفسير ابن سعد رحمه الله في آية الوضوء استنبط منها فوائد كثيرة، ولأنه دائما يعتاد على هذه الطريقة استنبط منها الفوائد. نعم، إذن يعني الأصل أن تعود نفسك على استنباط الفوائد، تقول هذا الحديث فيه فوائد كذا وكذا وكذا. وكان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني يجعل بعض الطلاب أحيانا يستنبط الفوائد من الحديث في درس بلوغ المرام. نعم.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى في ذلك القدح المعلى. ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما.
وهذا الذي يعني عليها للسنة، وهذا الذي تقدم معنا أن الأصل الرجوع إلى كتب أهل السنة والجماعة، وهو يرشد الآن إلى الرجوع إلى كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم رحمهم الله، لأنه يقول أن شيخ الإسلام يعني يستنبط فوائد من الآيات والأحاديث، وعليه أيضا ابن القيم، فقال يعني ترجع إلى كتب هؤلاء. نعم.
ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين، والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا. فوقع الكلام في فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين.
نعم، أنه كان يعني شيخ الإسلام يعني يفصل في المسائل، وهذه الطريقة التي يقول أنه سار عليها شيخ الإسلام تأصيل وتفصيل المسائل، هذه دليل على الضبط. نعم، ومنها يعني ما عليه الشيخ بن عثيمين، من يقرأ في كتب الشيخ بن عثيمين ككتاب مثلا القول المفيد على كتاب التوحيد يعرف أن الشيخ أراد بشرح لكتاب التوحيد التقعيد والتأصيل للطلاب، حتى يعني متى يعني بإذن الله سئل عن هذه المسألة يستطيع التفصيل فيها، كما فصل مثلا في باب الرياء وفي باب الذبح وفي باب الخوف والدعاء وغيره. نعم.
وأعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر.
نعم، تفكر أولا ثم بعد ذلك يبدأ باستنباط الأحكام. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فاتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام.
نعم، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، قال أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن أسباب زيادة الإيمان التفكر في مخلوقات الله. أول سبب لزيادة الإيمان هو دراسة التوحيد ودراسة الأسماء والصفات. الثاني قال التفكر في مخلوقات الله. الثالث العمل بما جاء في الكتاب والسنة. الرابع ترك المعاصي. هذا من أسباب زيادة الإيمان، أربعة. وأسباب نقص الإيمان ضد هذه الأربعة: ترك دراسة التوحيد ودراسة الأسماء والصفات، ترك التفكر في مخلوقات الله، ترك العمل بما جاء في الكتاب والسنة. الرابع نسأل الله السلامة العافية، يقول أنه يأتي بالمعاصي. نعم.
وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
وأهل السنة والجماعة قال أولا يستدل ثم بعد هذا يعتقد، والمخالفين لأهل السنة قال يعتقد أولا ثم بعد هذا يستدل. فقال الأصل هو الكتاب والسنة، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما. نعم.
فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط.
تمام العناية بالقواعد التي قعدها العلماء، مثال الأمر للوجوب وغيره من القواعد التي وضعها العلماء. فقال الأصل أنك تعرف القواعد، لأن هذه القواعد تجمع مسائل كثيرة متفرقة. وعندما تأتي قلنا في التدريب على استنباط الفوائد والأحكام من الأدلة، على أسس سليمة. هذه الأسس السليمة: أولا تضبط الضوابط التي ضبطها العلماء رحمهم الله والقواعد الفقهية، وثم تخرجها على النصوص. نعم.
وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة، كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع.
يقول هذا كل أصول عندهم: المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع مثلا، وقال أنه ترك التحايل على الشرع، لأنه هذا ليس من الفقه أصلا، بل هذا هو الذي يعني ذم الله سبحانه وتعالى به اليهود أنهم كانوا يتحايلوا. نعم.
وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع.
نعم، لأنه بهذه الطريقة يكون فقط يعني حفظ ولم يطبق هذه القواعد، إذن لابد من التطبيق والعمل. نعم.
وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له نازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما، والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا.
نعم، يقول هذا مثاله، يعني يأتي بعض العلماء مثلا بقاعدة من القواعد الفقهية: المشقة تجلب التيسير، ثم يذكر عليها مثال من الكتاب أو السنة، فقال الأصل أنك إذا يعني قرأت هذه القاعدة لابد تأتي بمثال زائد على ما ذكر المؤلف، وهذا دليل أنك فهمت هذه القاعدة وبدأت تطبق هذه القاعدة على النصوص، أنك ما تكتفي بالمثال الذي ذكره العالم، لأنك لو اكتفيت بهذا كأنك فقط حفظت ولم تعمل بهذه القواعد ولم تطبقها على النصوص. نعم.
فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة.
نعم.
الحادي والثلاثون: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم في تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة، وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه.
هذه يعني ذكر هو نصيحة الآن إذا لم يفتح لك في علم، فقال جاوزه إلى ما تستطيع، وهذا هو الأصل. قال إذا حاولت أمر وما استطعت عليه، ورأيت أنه بعد الاستشارة والأصل قال الرجوع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، قال جاوزه إلى ما تستطيع. مثاله: بدأ في دراسة علم الفرائض وكان يصعب عليه الحساب ولا يعرف الحساب أصلا هو، وحاول بالدراسة وكذا وما فتح عليه في هذا الباب، قال يجاوز إلى علم آخر، لكن يعني الطالب في أول الأمر في أول الدراسة قد يشق عليه هذا العلم، لكن بالممارسة وبالتمرينات مثلا في باب الفرائض قد يتقن هذا الباب. يعني ما يمكن أنه يقول والله أنا يعني بقيت في هذا العلم أسبوعين ولم يفتح علي ويتركه، لا ما يمكن هذا، فنحاول حتى يقدر على هذا الباب، وإذا ما استطاع قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ينتقل إلى علم آخر. نعم، لكن هناك علوم احنا تقدم معنا أنه ما يمكن أن يتركها أبدا، وهذه لا، واجب تعلمها على كل أحد، مثل التوحيد. صحيح أنه لابد يتعلم التوحيد ولابد يعمل بالتوحيد، وإلا نسأل الله السلامة والعافية كان غير موحد. نعم،
فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك.
نعم، وإذا يعني كان يعني ضيق عليه وكذا وبدأ ورأى أنه الأمر يعني فيه صعوبة وكذا قال استغفر: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا الأصل، أنه قال أنه كان شيخ الإسلام إذا أشكل عليه فهم آية وكذا قال أخذ بالاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
الثاني والثلاثون.
الله أعلم أن نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. ماذا أخذنا في هذا اليوم؟ نعم، أن الطالب الأصل أنه قبل النظر في نصوص الكتاب والسنة وأخذ منها يعني الفوائد والفقه لابد من ضبط القواعد والضوابط التي ضبطها العلماء ومعرفة أصول الشريعة. نعم، أنه يعود الطالب نفسه على استنباط الفوائد، وقلنا يعني هذه الطريقة سهلة جدا، إما عند استماع بعض الأشرطة يعني يوقف الشريط ويبدأ يستنبط الفوائد بينه وبين نفسه، يعني يعود دائما النفس على استنباط الفوائد، أو مثلا يقرأ في بعض الشروحات وهو ركز هنا على قراءة كتب شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى. نعم، نعم، الالتجاء إلى الله وإظهار الافتقار والاستغفار. نعم، نعم، أنه يكتب الفوائد، لكن احنا تقدم معنا أنه كتابة الفوائد في الدرس تحتاج إلى شرط وأدب. هناك فرق يا مصطفى، هناك فرق بين كتابة كل ما يقول الشيخ وبين كتابة الفوائد والتقسيمات. فهو الآن الطالب إذا أراد في الدرس أن يكتب كل ما يقول الشيخ ما يستطيع، وإن كتب قد تذهب عليه المعلومات، لكن هو مثلا قلنا عنده هذه المذكرة، مذكرة الجيب، يكتب فيها فقط الفوائد ويكتب فيها يعني بعض التقسيمات ورؤوس أقلام. الآن بعض الطلاب يعني يفرق الأشرطة، تفريق الأشرطة فيه فوائد لكن يعني ليس بذاك الفائدة للطالب، فأنت عندما تستمع إلى شريط مثلا، لأنه يعني الآن قد تكون في منطقة ليس فيها علماء، أو يكون عندك أوقات وهذه الأوقات ليس فيها دروس، فتعود نفسك. احنا قلنا الطريقة الآن مثلا يعني الشيخ يدرس معنا كتاب التوحيد، وإحنا ندرس كتاب التوحيد على شرح الشيخ بن عثيمين القول المفيد، فهو الآن كل يوم يستمع لهذا الدرس الذي يعني لهذا الباب مثلا مثاله أخذنا أمس يعرف باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهو عندما أخذ هذا الباب معنا ويعرف أنه يعني نرجع في الشرح إلى القول المفيد، فهو مثلا بعد العصر أو بعد العشاء يرجع للسكن ويستمع إلى شريط الشيخ بن عثيمين رحمه الله لشرح لهذا الباب، وهو يستمع الشرح ما يفرغ هذا الشرح لا، لكن يكتب الفوائد والتقسيمات التي يذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذه المذكرة، لأن التفريق قال يضيع عليك أوقات كثيرة، لكن اقتناص الفوائد وغيرها هي الفائدة لطالب العلم، فلا تشتغل بالتفريق، التفريق له من يقوم به. وكتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله كلها ترى فرغت وتخرج تبعا من مؤسسة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، فأنت عليك الآن الدراسة وكتابة الفوائد. وتقدم معنا أيضا أن الطالب لابد يكون مجدد، يعني يجدد شيء، لأنك الآن لو جاءنا الشيخ مصطفى ويريد يفرغ لنا شرح الشيخ بن عثيمين على كتاب التوحيد ما صنع شيء جديد للأمة، صحيح؟ نعم، لكن هو يقتنص ويكتب الفوائد والدرر والتقسيمات وكذا، هو بهذه الطريقة صنع شيء مفيد للأمة من بعده، صحيح؟ وقال الصحيح أن نقول كم ترك الأول للآخر. نعم غيره. نعم أي نعم، لابد تعهد الحفظ، وهذا يعني يتضح بحال الطلاب. بعض الطلاب تسأله تقول تعال أريدك أن تقرأ لي من قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، أكمل الآية، من أين هذه الآية؟ فهو يستحضر هذه الآيات في القرآن، فإذا سرد لنا لو أربع مواضع فهذا أعرف، لكن لو هو أعرف أن سبع مواضع، لكن هو لو ذكر لنا في القرآن أربع مواضع هذا دليل أنه دائما يتعهد القرآن ويراجع. ثم لو جاءنا الشيخ عبد العزيز قال أنا أحفظ القرآن مثلا، نقول طيب نسألك، قال لا أنا غير مستعد الآن، انتظروني أراجع وبعد هذا أسأل، نقول لا هذا دليل أنك لم تحفظ. قال والله حفظت وعندي إجازة في القرآن، نقول هذا ما تنفع. يحدثني بعض الأساتذة يقول عندنا في حلقة تحفيظ القرآن إذا وجدنا مدرس يسمع للطلاب ومعه مصحف، قال اللجنة يقول احضروا لنا هذا المدرس حتى نختبره في القرآن. هو في الحقيقة ما وضعه مدرس قرآن إلا يكون حافظ وضابط للقرآن، لكن عندما يسمع للطلاب بمصحف هذا دليل أنه ما يضبط ولا يراجع أصلا. قال نختبره من جديد، كأنه عينوه في هذا اليوم، يختبروا من جديد، إذا ضابط يبقوا على التدريس، وإذا غير ضابط قال نفصل عن التدريس. لأنه يا أخواننا لو واحد جاء إلى بعض العلماء وسألوا عن أسئلة، فكل ما يسألوا عن دليل يقول لا أعرف الدليل، لا أعرف الدليل، لا أعرف الدليل، فهذا دليل على أنه هذا لا يصلح أن يكون عالم، صح؟ لأنه ما يعرف يعني أمور كثيرة وبعضها تكون واضحة. وإذا سألنا طالب يعني عن آيات في كتاب الله وقال أن الطالب هذا يحفظ القرآن ونسأل عن مواضع كثيرة في القرآن ما يعرفها، هذا دليل أنه لا يحفظ القرآن. قد يكون حافظ القرآن والآن لم يراجع ولم يضبطه، نقول لابد تعيد من جديد حفظ القرآن. وهذا مهم يا أخواننا، يعني ترى إحنا تقدم معنا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال ذهب كل شيء وبقي ما حفظنا، إذن هذا الحفظ لابد تتعهده دائما، وإذا لم تتعهده كأنه يعني تزداد يعني حسرة، لأنه إذا ما كنت تحفظ شيء لا إشكال، لكن تحفظ ثم لم تتعهد هذا الحفظ وذهب هذا الحفظ، قال هذا يكون عندك حسرة على هذا الذي حفظت ثم ذهب، نسأل الله السلامة والعافية. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.